إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، في هذه الدورة نبتدئ مستعينين بالله تعالى موضوعا مهما من موضوعات العلم، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى، وسيلة ومقصدا، شرعة ومنهجا. وآثرنا أن يكون الكلام في هذا الباب من خلال تأملات قرآنية، فإن الوصول إلى المعاني بطريقة القرآن أو بدليل القرآن والسنة الصحيحة يعين على الفهم والعمل وقوة اليقين. ولما كان أمر الدعوة إلى الله أمرا عظيما، آثرنا أيضا أن نبتدئ هذه الدروس ببيان علاقة الداعية بالعلم الشرعي، باعتبار أن العلم مادة الدعوة وسلاحها، ولهذا نتكلم في هذا اللقاء من التي ينبغي أن يتصف بها الداعية في مرحلة الإعداد العلمي، لأنه إذا حمل العلم رواية ودراية، فقها وبصيرة، ثم باشر الدعوة، فإنه سيدعو إلى الله تعالى على حكمة وبصيرة، والعكس بالعكس. في هذا اللقاء أمران مهمان في إعداد الدعاة، أولهما أن نستظهر مقاصد الدعوة النبوية، لأن الداعية إلى الله تعالى إذا شرع بالدعوة من غير أن يستظهر المقاصد فهو يدعو من غير أهداف ويسير من غير غايات، ولهذا لا بد أن ينقطع به الطريق فينقلب على الدعوة مخاصما ومشاغبا، بل ربما محاربا. فأول المقدمات وأول الأسس أن نعلم مقاصد الدعوة، ثم أن نتعلم السبيل للارتقاء إلى هذه المقاصد. كيف نرتقي في باب العلم وفي باب العمل وفي باب الدعوة معا؟ وحتى لا أطيل بهذه المقدمة التي أظن أنها ضرورية حتى تتحرك الأذهان لما سيتلى من كتاب الله تبارك وتعالى وحتى نجتهد جميعا في أن نتأمل المعاني القرآنية الكلية والجزئية في الوصول إلى المقاصد أولا، ثم في الوصول إلى سبيل الارتقاء إلى هذه المقاصد ثانية. وكلما عظم المطلوب عظمت وسائله. لهذا قال الله تبارك وتعالى في آية تكررت بألفاظها في مواضع كثيرة من القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أجمع آية في بيان مقاصد الدعوة إلى الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. لأن إبراهيم عليه السلام كان حريصا وكان يحرص أن يبعث الله تعالى من هذه الأمة المسلمة من يدعو إلى هذه المقاصد، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لهذا جاءت هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين، هي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. ولولا أن القضية هي في الأصول وفي القواعد وفي المنطلقات لما تكررت على ألسنة الرسل، ولما كان إبراهيم عليه السلام حريصا على هذا المعنى. ولهذا تكرر السياق مرة أخرى، تكرر في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكون أن هذه الآية ختمت بهذا اللفظ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أن ما اشتملت عليه الآيات من المعاني والمقاصد هي المنقذ من الضلال. ولهذا تكررت ماذا؟ في موضعين من القرآن. لهذا نحتاج أن نقف قليلا على معنى الآية لنستنبط هذه المقاصد. لقد من الله على المؤمنين، هذا يعني أن هذه المسألة هي في سياق الامتنان. كون أن الله تعالى أجاب دعوة إبراهيم، هذا من أعظم النعم على هذه الأمة، بل على أهل الإيمان إلى قيام الساعة. لهذا صدرت الآية بحرف التحقيق: لقد من الله على المؤمنين. وهنا إشارة لطيفة إلى أن هذا الامتنان له علة أو سبب، ألا وهو أنهم قد حققوا الإيمان فاستحقوا تفضلا من ربهم أن من عليهم بهذه النعم العظيمة. ولهذا لم يقل لقد من الله على المسلمين. فالقضية إذن في دائرة الإيمان، وفي الارتقاء بالمسلم أو بالعبد من دائرة الإسلام إلى الإيمان، ثم الاستقرار في منزلة الإحسان. ثم بين وجه الامتنان، وبين النعم على سبيل التفصيل، إذ بعث فيهم، وفي آية أخرى كما أرسلنا فيكم. هذا يدل على أن المذكورات التي ستأتي هي نعم كبرى ومقاصد عظمى، وليست من قبيل الأمور الجزئية. وكل مذكور منها كما سيأتي هو نعمة على سبيل الاستقلال. فكأن سائلا يسأل: ما هي مقاصد البعثة النبوية؟ وما هي كليات الرسالة النبوية؟ فجاء الجواب، ولهذا قال: لقد من الله على المؤمنين. وهناك في الجمعة قال: هو الذي بعث في الأميين، أي كنتم أمة أمية لا تقرؤون ولا تكتبون، لا تقرؤوا ولا تكتبون، فمن الله عليكم أن بعث فيكم هذا الرسول. إذ بعث الله تعالى فيهم ولم يقل لهم، إذ بعث فيهم، لأنه لو قال لهم لحصرت الرسالة بالعرب، لكن الآية أرادت أن تعطي عمومية وشمولية في المعنى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. ولفتة أخرى أن هذا الرسول المبعوث سيكون ملازما مصاحبا مستقرا فيهم، لا يتنقل، إذ الأصل في الداعية أن يستقر في مكانه، والرحلة لا تكون إلا للاستزادة من العلم أو لمصلحة راجحة، فلا تكون الرحلة والتنقل مقصودة لذاتها. لا، الأصل ماذا؟ كعلى قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الداعية أن يستقر في مسجده، في بلده، بين قومه، فإذا أدى الواجب انتقل إلى غيره. ولهذا بناء الدعوة من قبل الربانيين دائما يتحصل من خلال المكوث بين القوم زمنا طويلا، لأنها تحتاج هذه الدعوة إلى بناء وتربية وصبر واعتناء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لم يكن غريبا عليهم. وهذا في الحقيقة دليل على أن الداعية إذا كان من قومه فهذا أدعى إلى شفقته ورفقه بهم، بل أدعى إلى أن يعلم، أحوالهم، لأن من شروط الدعوة أن يكون الداعية عالما بأحوال المدعوين، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فعرفه بحال المدعوين رسولا من أنفسهم. ليس غريبا، ليس غريبا. طيب، لما تحققت أوصاف البعثة وتأكدت خصال الرسالة ونهض هذا الرسول بالمهمة جاء بماذا؟ بأمور ثلاثة لا رابع لها، والقسمة ستبقى في هذه الآيات وفي جميعها قسمة ثلاثية. ولهذا فروع التقسيم قد جاء من حديث جبريل عليه السلام أنه قسم الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان، فجاء بثلاث صفات يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الصفة الثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا يتلو عليهم آياته أي يبلغهم ويقرئهم كتاب الله، والتلاوة هنا معناها القراءة، لأن التلاوة في القرآن إما أن تأتي بمعنى القراءة بالتمهل، وإما أن تأتي بمعنى الاتباع والعمل. وهنا جاءت ماذا؟ بمعنى القراءة، لأن العمل سيدخل في معنى التزكية. يتلو عليهم آياته، وقال يتلو لبيان تجدد التلاوة في كل وقت، فهذا الكتاب لا يزال يتلى إلى قيام الساعة، فأنت تسمع ألفاظه وتتجدد عندك المعاني في كل وقت. ثم بعد أن يبلغهم القرآن ويقرئهم القرآن، ينتقل إلى مرحلة ثانية ومقصد آخر، وهو تزكية نفوسهم. تزكية نفوسهم على ماذا؟ على ما سمع من القرآن، لأن المخاطبين إلى الآن عندهم أمران: سماع التلاوة وتزكية النفس بحسب هذه التلاوة. فهنا تحصل السماع بالتلاوة، تحصل السماع بالتلاوة، وتحصلت الطاعة بالتزكية. ارتقى بهم من سماع القرآن إلى ماذا؟ إلى تزكية نفوسهم، تزكية توجب عليهم الطاعة والامتثال للأمر والنهي. لهذا ذكر الله تعالى في سورة مدنية فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سماع قبول وطاعة قياد وامتثال. السماع حاصل من القرآن، والطاعة حاصلة ماذا؟ من التزكية. هم الآن في دائرة الإيمان وفي ارتقاء إلى الأعلى، أي إلى الإحسان. ثم ذكر صفة ثالثة بعد السماع وبعد التزكية، والتزكية هي التطهير والنماء، أن يطهر نفوسهم وقلوبهم من المعصية والشرك والبدعة، وأن ينميها وأن يزينها بالإيمان والطاعات. فالتزكية تخلية وتطهير ونماء. ولهذا ما هو مصدرهم العلمي إلى الآن؟ فقط ماذا؟ سماع القرآن. ولكن كان هذا على سبيل التدرج، ثم تدرج بهم إلى مرحلة ثالثة وهي التعليم المفصل، التي ربما هذه المرحلة نحن ندخل إليها من غير الأولى ولا الثانية، ولهذا نتعثر ونتأخر. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة. فبالتلاوة حصل لهم العلم المجمل عن الإسلام، وبتعليم الكتاب والسنة حصل لهم ماذا؟ المفصل. لكنهم انتقلوا من المجمل إلى المفصل بقاعدة متدرجة. وهنا وقفة: إذا كانت هذه الآية قد جاءت بالسماع والتزكية والتعليم المفصل، إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب في دعاء إبراهيم: السماع، تلاوة، التعليم المفصل، ثم ماذا؟ التزكية. الله تعالى أجاب دعوة إبراهيم، لكن ليس على الترتيب. ذكر أصل النعمة، لكن لم يذكر ماذا ترتيبها. والفرق بين الآيتين أنه في دعاء إبراهيم عليه السلام التزكية ستكون ثمرة العلم المفصل، وفيما اختار الله تعالى لهذه الأمة العلم المفصل هو ثمرة التزكية. لأن التزكية تارة تثمر علمة وتارة تتولد عن علم، ولهذا توسطت. أيهما الأصلح لأمة كلفت بحمل الرسالة وبأداء الأمانة ولم تبعث لمجرد العلم والجدل، بل ماذا؟ للبناء والدعوة والتأسيس؟ أن تكون التزكية، أن يكون علمهم المفصل هو ثمرة التزكية، أي أن التزكية توسطت بين السماع وبين العلم المفصل، بين التلاوة يتلو عليهم آياته وبين ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا في الحقيقة أصلح وأتم. في هذه الآية إخواني: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفي الحقيقة بدء بالتخلية ثم التحلية، بدء بالواجب العيني ثم تعليم الكتاب والسنة. هذا الآية ابتدأت بالتخلية قبل التحلية، تخلي نفسك تزكيها ثم تحليها بالعلم. لكن الإشكال لو بدأت بتزيين نفسك وتحليتك بالعلم ثم شرعت ماذا؟ بالتزكية، تتعثر فيها، بل قد لا تستقيم على العلم. هذا معنى تخلي أولا ثم ماذا؟ تزين. وابتدأت كما ذكرت بالعلم الواجب وجوبا عينيا ثم بالكفائي، وهذا يدل على أن مقاصد الرسالة قائمة على التدرج، ومنهج الداعية العلمي ينبغي أن يكون كذلك متدرجا في تحصيل المطلوب. وبدأت الآية من المجمل إلى المفصل، مش أن طالب العلم أول ما يبدأ في فتح الباري من غير أن يمر على متون العلم وأصولها وقواعدها، هذا اضطراب في العلم، اضطراب. وسهذا هذه القفزة ستترك أثرها إما على سلوكه وإما على منهجه العلمي. انظر من المجمل إلى المفرد. أسأل، التزكية غاية أم وسيلة؟ التزكية، تزكية النفس، غاية أم وسيلة؟ غاية. طيب، تعلم الكتاب والسنة وسيلة أم غاية؟ وسيلة، كما نص الشاطبي في الموافقات رحمه الله، طلب العلم وسيلة إلى العمل، طلب العلم وسيلة إلى العمل. في هذه الآية قدم الله تعالى التزكية على تعليم الكتاب والسنة من باب تقديم الغايات على الوسائل، من باب تقديم الغايات على الوسائل. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يتدرج في تحصيل العلم. وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر وأدركوه. لهذا روى ابن ماجه بسنده والبيهقي بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. وقد جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأثر أصلا في منهج التلقي عند الصحابة. كيف تلقى الصحابة العلم؟ أنهم بدأوا بالمعاني قبل الألفاظ، بدأوا يفهموا بالفهم قبل الاصطلاحات. ولهذا نرى أحيانا دندنة واصطلاحات وجمل وعبارات من غير فهم ولا تصور ولا إدراك. الفهم وإدراك المعاني مقدم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حمل الألفاظ. ولهذا كان الواحد منهم لا يتجاوز 10 آيات إلا أن يعلم ويعمل بمقتضى. فتعلموا العلم والعمل والقرآن. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث يفسر هذه الآية التي في سورة آل عمران، يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فتعلموا القرآن وتعلموا السنة. انظر إلى البلاغة النبوية. أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة والإيمان بالأمانة، إن الأمانة، ما قال استقرت، قال ماذا؟ نزلت. والنزول في لغة القرآن والسنة يطلق على الحقيقة من الأعلى إلى الأسفل. إذن الأمانة نزلت بماذا؟ بواسطة. إن الأمانة نزلت في جذر، أي في أصل قلوب الرجال، ما نزلت على عقولهم، نزلت في أصل قلوبهم. إشارة إلى أن المنزل له ارتباط بأصل الإيمان، لا بكماله، وبالواجب العيني لا بالكفاء، وبمجمل الدين لا بمفصله، وبغاياته لا بوسائله. إن الأمانة نزلت في جذري، لهذا اختار هذا التعبير، في جذري قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم تفيد التراخي في الرتبة والتأخر. أي أن نزول القرآن هنا حاصل بعد نزول الأمانة التي هي الطاعة والإيمان. طيب، الأمانة والطاعة أيضا نزلت ماذا؟ بالقرآن. فيكون معنى الحديث، انتبهوا على تقدير المضاف، إن الله أنزل من الآيات الدالة على الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم أنزل القرآن، أنزل الآيات المشتملة على الشرائع والأحكام، هذا معنى، لأنه عبر بالنزول. إن الأمانة نزلت، ما نزلت إلا بالقرآن، لكن بماذا؟ تحصل الإيمان والطاعة عند الجيل الأول بمجرد سماع القرآن، وهذا يدل على سلامة فطرتهم وقوة فهمهم وعظيم إدراكهم، بحيث أن الواحد مجرد أن يسمع الآية يفهم معانيها ويبادر إلى اعتقاد أو إلى العمل بمقتضاها. فنزل الإيمان، نزل الإيمان والطاعة، أي تحصل بالقرآن بالسماع، ثم نزل القرآن تفصيلا، فكان التدرج. لهذا قال: فتعلموا القرآن وتعلموا السنة. فجملة إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال تفسر يتلو عليهم آياته، ثم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم، ثم فتعلموا القرآن وتعلموا السنة تفسر ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أصل في بناء العلم، في بناء الإيمان. إيش الإشكالات الآن؟ نحن نقرأ في الكتب، وما متوفر بين أيدينا من وسائل العلم أكثر مما كان عند الصحابة، لكن لغياب التدرج، لضعف التأصيل، لعدم التربية على مراحل، لعدم الالتفات إلى المقاصد، هذه العلوم أحيانا تكون ثقيلة على القلوب، لا تتمكن من العمل بها ولا من الانتفاع بها. وهذه القاعدة في التدرج، أنك تبدأ بالمجمل إلى المفصل في تحصيل العلم والإيمان، قاعدة مضطردة ليس في دائرة الإسلام، بل حتى في منهج الأنبياء والرسل. الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهنا انظر إلى لفظ خذ، هذا يعني تمسيك، إعطاء، إلقاء. ويحيى هنا يكون عليه السلام هنا يتلقى ويأخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، هو كان صبي، كان صبيا، كيف يأخذ الكتاب بقوة؟ ربما يقول قائل: هذا تكليف بما لا يطاق. لا، القوة هنا فسرت أي خذ ألفاظه وافهم معانيه وأتمر بأوامره، كذا قال السعدي رحمه الله في التيسير: خذ ألفاظه وافهم معانيه وأتمر ماذا؟ بأوامره. فأخذ الكتاب بالقوة أن يؤخذ بطريقة صحيحة، وليس المقصود ها هنا القوة الحسية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ومن أخذ العلم بطريقة التدرج على وفق المقاصد النبوية علمه يثمر. لهذا ماذا قال؟ وآتيناه الحكم صبيا. سبحان الله، هنا تكليف وثواب. التكليف خذ الكتاب بقوة، أي بطريقة صحيحة متدرجة. النتيجة ماذا؟ الثمرة ماذا؟ وآتيناه الحكم، سبحان الله، وهو صبي صار فقيها. لأن الحكم في هذه الآية كما يقول ابن كثير رحمه الله هو الفقه، هو العلم والفهم، مش أن يكون قاضي، لا يصلح. ولهذا نبغ بعض العلماء قديما أنه كان يؤلف قبل العشرين. لماذا؟ نقول لبركة الوقت، لا، هذه تعليلات ثانوية. الأساسية أنهم أخذوا العلم ماذا؟ بقوة. لهذا في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ماذا قال؟ إنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء: ذكر الإسمان العزيز والحكيم لبيان أن طريق سلوك التزكية والعلم يحتاج إلى قوة وعزة وغلبة. هذه الأمور لا تؤتى بالراحة، وهذا من فقه ختم الآيات بالأسماء الدالة على المعاني في الآية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طيب، ذكر منهج التلقي الأول، ذكر الفقه، وين التزكية؟ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تلقي بقوة، ثم فقه وحكمة، ثم ماذا؟ تزكية وتربية. ثم قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. أنا قلت أن موضوعنا القسمة فيه ماذا؟ ثلاثية. وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقاعدة في الوعد: إذا ذكر الله وعدا للمؤمنين فلا بد أنهم جاءوا بما يقابل هذا الوعد في العدد. ذكر كم ثواب، كم مثوبة؟ ثلاثة. إذن يحيى كلف في أمور ثلاثة. هذا من تدبر القرآن، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أعطاهم هذه الثلاثة: درجات مقابل أعمالهم الصالحة، ومغفرة مقابل صلاتهم، ورزق كريم مقابل ماذا؟ زكاتهم. لأن الجزاء من جنس، لأن الله قال في الآية التي قبلها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هنا سلم عليه في مواضع يستوحشها الإنسان: في الولادة وفي الموت وفي البعث. فغربة الدعاة لا تندفع، وزوال الوحش عن حياتهم لا تزول إلا إذا أسسوا علمهم وإيمانهم على هذا التدرج. ولهذا قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ماذا؟ كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر أبد أن يؤتى هذه الثلاث، كم القسمة؟ ثلاثية. أن يؤتى ماذا أولا؟ الكتاب، إشارة إلى تلاوة القرآن من جنس تلاوة، ثم الحكم، وهنا العمل بالكتاب، ثم إيش؟ النبوة. النبوة هنا إشارة إلى التبليغ، إشارة ماذا؟ إلى الدعوة، أي أن هؤلاء الرسل الذين آتاهم الله الرسالة من خلال كتب والحكمة وحكموا بها وأحكموا، ثم آتاهم النبوة، والنبوة تأخرت لبيان، إشارة إلى الدعوة. ولهذا الفرق بين الرسول والنبي في أن النبي لا يكلف بالدعوة عند المحققين لا يصح، غير صحيح، وإنما أن النبي يكون تبعا لشريعة من قبله، لكن لا بد أن يبلغ. إذا كان العباد ادعوا إلى سبيل ربك، فالنبوة إشارة مع الاقتران والعطف إشارة إلى الدعوة. طيب، الله تعالى آتى هذا الرسول هذه الأمور الثلاثة، بيّن أن هذا الرسول ابتدأ بالدعوة، ابتدأ بماذا؟ أن يقول ما هي أول مقالة، لأن هنا دلالة، لما نفى إذن دلالة المفهوم، بمعنى أول أمر بدأ به الداعية أنه ربط الناس بالله ما ربط الناس به، ما قال لهم ماذا؟ كونوا عبادا لي، لا، هذا منطلق، أول منطلق للداعية بعد أن يؤتى العلم، أن يؤتى العلم المجمل والمفصل، أن يربط المدعوين بربهم لا به، هذا. ثم هذه الرسالة الأولى، ثم يبدأ بعد أن تصل إليهم الرسالة، الذي يجمعنا هو العلم، والذي يفرقنا هو العلم، اجتمعنا في الله وافترقنا في الله، بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن بناء الأمجاد الذاتية، بعيدا عن السمعة والرياء، بعيدا عن المتاجرة بالدعوة. عندما يكون هذا المنطلق تبدأ التربية الربانية، ولكن كونوا ماذا؟ ربانيين، تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أي أن تبدأ بالمجمل قبل المفصل، وبالتلاوة تزكية قبل أن تدخل في التفصيلات. وهنا قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الباء هنا سببية، أي أن سبب كونكم ربانيين أنكم علمتم الناس الكتاب، ثم ماذا؟ تدارستم معهم العلم. ولهذا قال العلماء المدارسة هي غير التعليم، التعليم واضح إيصال المعلومة، المدارسة هي قراءة وتأمل وبحث من أجل استقرار العلم في النفس، أي تعلمون الكتاب تقابل قول الله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وبما كنتم تدرسون، بمعنى تعليم الكتاب، لأن المدارسة أخص من التعليم والقراءة. فهذا المنهج القرآني في بيان المقاصد، وفي الحاجة إلى ضبط التدرج. لهذا إخواني، الداعية لا بد أن يتدرج مع نفسه أولا، ثم يتدرج مع المدعوين. فالداعية ينبغي أن يربي نفسه ويتدرج في طلب العلم، فإذا باشر في الدعوة تدرج في التبليغ والتعليم، لأن التدرج في الدعوة أو التدرج عموما هو أنواع ثلاثة: التدرج في التنزيل، وهذا معلوم أن الآيات أنزلت على سبيل التدرج وما نزلت جملة، وهذا مقصد. ولهذا اشتغل المشركون بذكاء على إبطال هذه القاعدة، وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن عليه جملة. أرادوا، اقترحوا، قالوا نحن نؤمن بشرط أن القرآن ينزل ماذا؟ جملة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لا، مقاصد التنزيل على سبيل التدريج لماذا؟ تثبيت، هذا أولا، والتثبيت من جنس التزكية، وثانيا ورتلناه ترتيلا حتى يستمر السماع الإصغاء والاستماع إلى القرآن. ثم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هو هنا ما يتعلق بالتعليم المفصل الحاصل من التدرج، هذا الله تعالى أعاننا عليه فجاء به، ثم إن علينا بيانه فبينه. فأول التدرج هو التدرج في التنزيل، ثم التدرج في التشريع، أن الله تعالى شرع الأحكام على سبيل التدرج، ما حرم الخمر مرة واحدة. ثم يأتي ما ذكرناه، وهو التدرج في الدعوة والتعليم، في الدعوة والتعليم. وهنا وقفة أخيرة في هذا الباب. هذه الآيات مع ما ذكرنا من سورة مريم وآل عمران ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وما أخبر ابن عمر رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هذه النصوص وغيرها وما ذكرناه هو على سبيل المثال وليس على سبيل الاستقصاء، هذا يدل أن هذه القاعدة في التدرج أصل لفهم منهج الدعوة إلى الله، من غير أن نستظهر المقاصد ونستظهر منهج الإسلام في عرضها وبيانها، ومن غير أن نعلم طريقة الشرع في الارتقاء في مراتبها، لن نفهم الدعوة ولن نؤثر في المدعوين. ولهذا كان الرجل الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وأنا هنا نقول الخروج ليس الانتقال وإنما الانطلاقة، فانطلق ينطلق في الدعوة إلى الله تعالى ويؤثر في قرية وفي أمة. واليوم الجهود كثيرة، لكنها من حيث الثمرة دون تلك الجهود التي قامت بأعداد يسيرة. من أسباب هذا التراجع في بعض الأمصار والأماكن هو غياب استحضار هذه المعاني التي قد أشار إليها القرآن. لهذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في موضوع منهج الدعوة في الدعوة. الآن كلامنا أنت أيها الداعي قبل أن تدعو انظر في نفسك، في بنائك العلمي، في تزكية نفسك، في مقدمات الدعوة، ثم ماذا؟ باشر. ولهذا الانطلاق في الدعوة من غير التفات إلى هذه المعاني لسان الحال أبلغ في تصوير النتائج من لسان المقال. هذه النصوص والآيات نستطيع أن نستخرج منها قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي أن صلاح الأمة أفرادا وجماعات لا يكون إلا بالتربية العلمية. ومصطلح التربية العلمية مأخوذ مما ذكر من الآيات والأحاديث والآثار. إذن ما معنى التربية العلمية؟ هذه الكلمة جاءت في القرآن: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجاءت على لسان ابن عمر رضي الله عنهما، وجاءت على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية لكن بألفاظ أخرى، وجاءت على لسان ابن القيم. ماذا قال؟ قال: تزكية النفوس أمر مسلم للرسل. وجاءت على لسان المصلحين في كل زمان كقول بعضهم من الأئمة الأعلام: التصفية ثم التربية. والقائل لهذه المقالة تأسى بإبراهيم عليه السلام، فإذا دخلت الشبهات واختلطت العلوم فأنت تحتاج ماذا؟ إلى تصفية قبل أن تشرع بالتربية. فإذا ظهر العلم وظهرت السنة وظهر الدين بأحكامه وشرائعه وتفصيلاته، صار الكلام في التصفية من باب الكلام في الوسائل، تقلنا ماذا؟ إلى الغايات، وهي التربية. إذن كلمة الشاطبي رحمه الله كلمة لها ما يدل عليها عبر العصور والأزمان، لأن أحيانا عندما نقرر بعض الألفاظ والاصطلاحات يستحسن أن نعلم أصولها حتى يكون انتماؤنا وحملنا لها على سبيل العلم واليقين لا على سبيل العاطفة والمحبة المجردة عن العلم. ما معنى التربية العلمية؟ المعاصرون اليوم من أهل الإصلاح لما أدركوا أهمية التربية سموا وزاراتهم بوزارة التربية والتعليم، ولا التعليم والتربية؟ التربية والتعليم. هذه تسمية شرعية، لكن عبارة الشاطبي أدق. الشاطبي ما قال التربية، قال ماذا؟ التربية العلمية. إذن ما معنى التربية العلمية؟ نحن أحيانا نفهم أن التربية هي عملية منفصلة ماذا؟ عن العلم. ولهذا قد أقول أن البعض من طوائف المسلمين قد يعتنون بأمور التربية من غير اعتناء بالعلم، وهذا خطأ، لأن القرآن وسط التربية بين جناحين وحماها بين أصلين: سماع القرآن والتعليم المفصل، فلا تنفصل. ولهذا لم تأتي الثمرة في واقع الدعوة اليوم وفي واقع الأمة من تلك النداءات التي أراد أهلها الإصلاح حقيقة، وإن لم يوفقوا إلى طرقها ووسائلها أنهم لم يلتفتوا إلى هذه الجزئية، وهي أن التربية التامة لا تكون إلا بالعلم. فالتربية العلمية على هذا المعنى وعلى ضوء هذه الآية هي التي قد اشتملت على أمور ثلاثة: أولها أن أمر التربية كما قال ابن القيم رحمه الله مسلم للرسل، لا لتنظير فكري ولا لاجتهاد عقلي ولا لتقريرات ظنية، أمر مسلم ماذا؟ للرسل، لأن الله تعالى جعله من مقاصد الرسالة. فمن أراد أن يربي نفسه فلا سبيل للتربية إلا أن يلتزم منهج الأنبياء في تقرير التزكية والعلم، هذا أولا. هذا معنى أن أمر التزكية مسلم للرسل عليهم صلوات ربي وتسليمه. أما الأمر الثاني أن التربية العلمية معناها أن يتدرج الشيخ في التعليم، في تعليم تلاميذه، بحيث تكون عملية التدرج في التعليم مثمرة لهذه التربية. بمعنى آخر، التربية العلمية هي أن نتدرج في عرض العلم وفي أخذه. فإذا تدرج طالب العلم في تحصيل العلم حصلت له التربية، حصلت له. وهنا مسر في أنه من جلس أمام العلماء يتلقى العلم ربية، مسر. هل هو النظر إلى وجوههم؟ لا، هو أنهم أعطوه العلم شيئا فشيئا على سبيل التدرج، والعلم يثمر عملا، فالعمل هنا استقر بطريقة متدرجة. فرعه يبنى على أصله، وآخره يبنى على أوله. أما لو بدأ طالب العلم بالكتب الكبار، أخذ العلم وأخذ معها التزكية من غير أن يتدرج، انتبهوا، نعم هو أخذ العلم وأخذ التدرج، لكن في ساعة غفلة عنده استعداد أن يترك هذا جميعا. ولهذا نحن نستغرب، فلان يدعو الكتاب والسنة، كان حكيما صاحب سنة، ما الذي قلبها؟ إيش اللي غيره؟ سحر؟ فتن بالأهواء؟ نقول لا، نسأل، هذه المنهجية العلمية وهذه التربية التي نالها، نالها على سبيل التدرج؟ أخذها على سبيل التمهل، بحيث كل حركة في القلب خشية أخذت على أصل علمي. فمثلما أن العلوم تبنى في العقول والأذهان، فأعمال القلوب كذلك تبنى ماذا؟ أعمال الإيمان كذلك يبنى في أعمال القلوب. والدليل الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر أولا ماذا؟ ثم تذكر، ثم قال: وما يتذكر إلا من ينيب، ثم قال: سيذكر من يخشى، آخر شيء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كيف تصل للخشية؟ تدبر، تذكر، إنابة، خشية. مثلما أنك تصل إلى كتاب البيوع أن تمر ماذا؟ بالكتب التي كذلك في الإيمان. وهذا ظاهر في قوله تعالى: إنما الفقه بالتفقه. وفي حديث آخر: من يريد الله به خيرا يفقهه ماذا؟ ما قال في الأحكام، قال في الدين، والدين اسم جامع، أي يفقهه في الإسلام والإيمان والإحسان، مش فقط في الأحكام، بل الأحكام أحيانا فرع عن الفقه الأصلي. فالتربية العلمية أولا أن أمرها مسلم للرسل، ثانيا لا تكون إلا بتدرج أخذ العلم، وثالثا هي التي تكون بعمل وانقياد وامتثال، أن يعمل طالب العلم بعلمه. فإذا كانت هذه الثلاثة موجودة فهو داخل في التربية العلمية. والحقيقة واقعنا يحتاج إلى التربية العلمية بكل حقائقها وتفصيلاتها. كم بقي من الوقت؟ طيب، إذا ظهر لنا هذا الأمر إخواني، فسنبتدئ إن شاء الله تعالى، أشير إشارة سريعة ثم نبتدئ من الدرس القادم مع موضوع الدعوة. ونحن نفترض أن الداعية راجع نفسه وعاد النظر في بنائه العلمي من غير خجل ولا استحياء ومن غير مكابرة ولا تردد، ونظر في واقعه وفي مشاريعه العلمية فترك ما فيه تعجل وأعرض عما ليس فيه منفعة، ثم باشر واستدرك ما فاته من واقع التدرج، واستعان بكتب العلماء وبطرائقهم كشيخ الإسلام وتلميذه والشاطبي من المتقدمين، وكالأئمة الثلاثة من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله. فهؤلاء ساروا على هذه الطريقة، ساروا على هذه الطريقة. ولهذا كانت دعوة الشيخ الألباني رحمه الله قائمة في شعارها وواقعها وتفصيلاتها على التربية العلمية. لكن المطلوب أن الجيل الذي تلقى العلم من هذا الشيخ أن يفهم هذه الجملة بمعانيها وواقعها، ويترجموها ترجمة صادقة في واقع دعوتهم وفي واقع مجتمعاتهم. فإن الشيخ حجة عليهم وعلينا جميعا. هذه الدعوة المباركة إخواني، والتي هي في الحقيقة حجة علينا جميعا، تميزت بشيء، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لما رأى الحاجة في واقع الأمة إلى التغيير والإصلاح، بدأ بمفصل العلم، وهو غير مستغني عن مجمله من السماع والتزكية، لكن لأنه قد تراكمت الأخطاء في واقع الأمة فابتدأ منهج الإصلاح من تصفية السنة ومن تقريبها للأمة، فهو بهذا قد دخل في حفظ مقاصد الرسالة في مرحلتها الأخيرة الثالثة. فالشيخ إذن حفظ السنة للأمة وقربها، بل ربما صار العامي يميز بين الصحيح والضعيف، وكان هذا من خصائص المنتسبين للعلم. لكن ما هو المطلوب بعد هذا التقريب وبعد ظهور الحجة؟ المطلوب هو أمران. أولهما، إذا كان الشيخ رحمه الله قرب للأمة السنة، فالعلماء اليوم بجهودهم وبعلومهم عليهم أن يجتمعوا ليقربوا فهم السلف للأمة، لأن هذه النصوص لما انتشرت وهذه الآثار لما عمت صار كل واحد يفهمها بهواه من غير ضابط، وصار الواحد ربما يذهب إلى كتب السلف، وأذكر مثالا، فيأخذ كلامهم في ذم مبتدع في بدعة مغلظة، ثم ينزل ذلك النص على كل مخالف ولو قد خالفه في مسألة جزئية. فالشيخ قرب السنة. اليوم الحاجة ماسة إلى تقريب فهم السلف للأمة، وبالتالي يحفظ لهذه الأمة الشرع بنصوصه وألفاظه يتلو عليهم آياته وبمعانيه وحقائقه. أما الأمر الثاني، بعد أن بينا الحاجة إلى تقريب فهم السلف للأمة بعد أن قرب الشيخ رحمه الله السنة، الحاجة ماسة إلى أن نطبق هذه القاعدة التربية العلمية وأن نعيد النظر في موقفنا منها. فمما نخشاه أن نلقي العداوة بيننا وبينها، أو أن لا تكون في واقعنا إلا لفظا يقال أو اصطلاحا يردد. لأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا حفظ للأمة أمرين، حفظ لها السنة، حفظ لها هذه القاعدة. ولهذا الواحد لما ينظر إلى كلام الشاطبي رحمه الله نقول الحمد لله الذي قيض الله تعالى إماما أن يجدد هذه القاعدة، وهي قاعدة قرآنية. وأختم في أن الشيخ رحمه الله تميز في علومه ومنهجه مع ما ذكرنا بمفصل العلم والاتباع، فقد أتى على قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة على التمام والكمال. فكانت دعوته علمية ربانية. أقول هذا لأننا نسمع ظلما وعدوانا قولا قد يكشف حقيقة قائله، فيقال أن الشيخ علم ولم يربي، والقائل أقول قد اعتدى على علم الشيخ وعلى منهجه في التربية. الشيخ الألباني ربى، لكن ربى بالعلم، وغيره ربى بالمواعظ. أعيد، الدعاة في عالمنا اليوم ربوا الناس بماذا؟ بالمواعظ والقصص والمؤثرات والزيارات، وهذه أمور ممدوحة إذا فعلت بضابطها الشرعي. أما الشيخ فتربيته خاصة من جنس تربية ما ذكره الشاطبي الرب الأمة بالعلم. فسلوكه علم، وكلماته علم، وطرحه علم. ومن عاش مع الشيخ ولازمه يؤكد ما أقول، أن الشيخ ربى بالعلم، ولهذا أعلى مراتب التربية هي التربية ماذا؟ بالعلم. الشيخ ربى وعلم، وجاء بالذي ذكرناه، حتى لو قيل على قاعدة المفسرين هذه الآية هل لها نزول في واقعنا؟ نقول والله هذه الآية نزلت في الأئمة الثلاثة، هذا تنزيل بحسب التمثيل، نزلت في ابن باز، ونزلت في ابن عثيمين، ونزلت في الألباني. فالتزكية والتربية بأصولها العملية عاشها الشيخ ابن باز رحمه الله عملا وتربية ودعوة، وتلاوة العلم بأصوله ومتونه وقواعده الكبار حققها الشيخ ابن عثيمين، أما مفصل السنة فقد عاش لها الشيخ الألباني. مثلما أن الله جمع في عصر الخلافة أربعة جمعوا الكمالات، جمع في عصرنا التأصيل والتفصيل والتزكية. لكن الخلل فينا، مش في دعاتنا، والدليل على ذلك ما إن غابوا إلا وقعت الفتن. ويقول شيخ الإسلام وكثير يقول إذا اشتبه عليك الأمر فانظر إلى آثاره. هذا فيما يتعلق إخواني بهذه الآية، وإن شاء الله سأكمل في لقاء قادم ما يتعلق بموضوع الدعوة إلى الله تعالى. بهذا القدر أكتفي، إذا كان عندكم سؤال. الله يحفظكم.